الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله. أما بعد، فإخواني في الله حفظكم الله، كثيرا ما نلوه على نعمة الإسلام وممتن الله عليه علينا به من هذا الفضل والإنعام منه سبحانه وتعالى على عباده أجمعين. فالحديث عن نعمة الإسلام ليس حكايات يملأ بها فراغ المجالس أو يقطع بها عناء الطريق، وإنما جواهر نلامس شراسة حقائقها بأنفسنا. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله علينا النعمة بجميع ما تعنيه هذه الكلمة من المعنى بدين الإسلام. فكل النعم قبل مجيء الإسلام تعتبر نقصا وخداجا، فلما جاء الإسلام ختمت النعم به وأكملت الخيرات به. ولذا جاء في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، أي عمر، لو أن علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال أمير المؤمنين عمر: إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. فأعلم أمير المؤمنين هذا اليهودية أن الله قد اتخذ هذا اليوم لنا عيدا، ولسنا بحاجة إلى تشريع من أنفسنا، بل هذا هو الابتداع بعينه. فإن الله قد علم كرامة هذه النعمة على عباده فاتخذ هذا اليوم لهم عيدا، وهو يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة. فأنزل الله هذه الآية في هذا اليوم العظيم المبارك وفي المشعر الذي يجتمع الناس فيه، وهو عرفات منطقة عرفة في الأماكن الفاضلة المقدسة. فإخواني في الله، هذا الإسلام جعلت عافية معتنقيه في أوله وفي مصدره وفي منشئه، وجمع الله قلوب أهله على الهدى وحماهم من الهوى وألف بين قلوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، الحال ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صدر هذه الأمة كانوا غاية في الصفاء والمصداقية وأتلاف القلوب، لأنهم حكموا الدليل وقدموه على الرأي والأقاويل. وهكذا درج التابعون، وإن كان الأمر في زمن التابعين يختلف شيئا ما عن زمن الصحابة، لكن مقارنة بالعصور الخالفة عن القرون المفضلة يكون عصر التابعين خيرا مما دونه من العصور، وعصر تبع الأتباع كذلك خيرا يكون خيرا مما دونه من العصور. ثم انتشرت البدع والمقالات السيئة وأصحابها ينشرونها في أقطاع الأرض، فقيض الله لهذه الأمة رجالا صادقين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومنهم على سبيل المثال في آخر القرن، في آخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع، الإمام الهمام العلامة المحدث الحنبلي المذهب أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، فقد قرأت في سيرته شيئا عجابا من الشجاعة التي رزقها هذا الإمام، والصدق بالحق والمهابة في قلوب العامة والخاصة. خلاصة ما ذكر في ذلك يعني أن الإمام البربهاري يعني كان على جانب كبير من الورع والعلم والسنة، وهو ينسب إلى البربهار فيما ذكروا، والبربهار أدوية كانت تجلب من الهند فيقال لجانبها البربهاري، ولعله ما يسمى في زماننا هذا بالبهارات، كأنه كان يجلب هذا الأمر من الهند، ونعم ثقيل له ذلك. وهذا الإمام كان على جانب عظيم من المكانة العلمية، حتى قال الأزهري، قال لي أبو عبد الله بن بطة الفقيه وهو من تلاميذ الإمام البربهاري: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. نعم، لعظيم مكانة هؤلاء القوم في العلم والسنة. وأثنى على الإمام البربهاري جمع من الحفاظ، منهم ابن الجوزي قال إنه جمع العلم والزهد، ومنهم العلامة ابن كثير فقال فيه هو العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان كبير القدر تعظمه العامة والخاصة. وهكذا يقول الذهبي رحمه الله: البربهاري شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه، كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن أبي يعلى: شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال الصفدي: هو شيخ الحنابلة ومقدمهم الفقيه العابد، وكان عارفا بالمذهب أصوله وفروعه. وأما موقفه من أهل البدع فحدث ولا حرج، فهذا ميدان، فهو فارس ميدان هذا العلم وهذا المنهاج في عصره. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير رحمه الله: كان شديدا على أهل البدع والمعاصي. وقال ابن أبي يعلى: وكان مقدما في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان. وقال الزرقي: البربهاري الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد شيخ الحنابلة في وقته من أهل بغداد، كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه، وكثر مخالفوه. ولا شك إخواني في الله أن الرجل إذا كان متصديا لأهل البدع يكثر مخالفه وشانئوه، ولكن هنا يحصل له من القبول ما يحصل في زمانه أو بعد مماته. ولذلك ذكر العلامة الشوكاني في أدب الطلب كلاما نفيسا سمعناه من العلامة الحجوري حفظه الله وأيده في دار الحديث بدمنه في رحلة دعوية وعلمية إلى دمنه، فقرأ الشيخ من أدب الطلب كلاما وقرأ في قلوبنا قبل مسامعنا من كلام العلامة الشوكاني، وهو أن أكثر من ألف من العلماء الذين عرفوا بالمصارعة في عصورهم لأهل الباطل ولم يسكتوا عن الباطل هم الذين شهرت كتبهم وكان لها القبول في الناس والرواج، واشتراها الناس بنفيس الأموال، انظروا إلى كتب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وابن الوزير ومن كان على منوالهم في الصدع بالحق وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم وكانوا يؤذون في الله أذى شديدا تجدون أن القبول يتبعهم مع أن كثيرا من الناس كان يحرص على عدم الصدع بالحق حتى يقبل بقلوب العباد عليه وأنه لا يؤذي أحدا وحينئذ تنزع المهابة منه والقبول من علومه وكتاباته فحينئذ تندثر معلوماته لموته أو في حياته فمن كان حريصا على نصرة الحق والسنة والتوحيد وضع الله القبول له ولكلامه ودونكم على سبيل المثال العلامة الحجوري حفظه الله فإنه مع كثرة مخالفه لا يزداد إلا قبولا والواقع خير شاهد فالداخلون على موقعه أكثر من الداخلين على موقع غيره والمستفيدون من مواده الصوتية ومن كتاباته ومن منشوراته أكثر من المستفيدين من غيره مع أن المخالفين له كثر ولكنها بركة الصدع بالحق والتزام السنة يرفع الله العبد بقدر تمسكه بالسنة وهكذا كان البربهاري رحمه الله تعالى شديدا على أهل الأهواء والبدع وكان من مقالاته اللطيفة أن البدع لا تصدر إلا من الغوغاء والهمج ومن مقالاته أهل البدع كالعقارب يخفون رؤوسهم ويبدون ذيولهم حتى إذا ما تمكنوا لدغوا وهذا سنمر عليه إن شاء الله جملة جملة في السنة شرح السنة البربهاري نعم ومقالات لطيفة وجميلة له وأما عن وفاة هذا الإمام فكان قبل وفاته بعدما كان مقبولا عند السلطان وله صيت ومهابة أوشى به بعض الضلال والمبتدعة إلى السلطان وكان يقال له الإمام القائر فأوعز إلى وزيره أبي علي بن مقلة بالقبض عليه فاستتر الإمام البربهاري فقبض ابن مقلة على جماعة من أصحابه ونفوذ للبصرة ثم إن الإمام البربهاري ظهر في أيام الراضي وظهر أصحابه وانتشروا وعادوا إلى ما نهوا عنه فتقدم الراضي بالله إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة ببغداد بالركوب والنداء ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان فاستتر البربهاري أيضا وتوفي في الاستتار الثاني سنة 39 وكثر مخالفوه فأوغروا عليه قلب القاهر العباسي فطلبه فاستتر وقبض على جماعة من كبار أصحابه ونفوذ البصرة وعاد إلى مكانته في عهد الراضي ونودي ببغداد لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان واستتر البربهاري فمات في مخبئه وذلك في سنة 21 و300 وهكذا إخواني في الله أهل السنة يتلون وقيل إن الإمام البربهاري دعا على هؤلاء الذين هذوه وظلموه نعم فعاقب الله الوزير ابن مقلة وعاد الله البربهاري إلى حشمته وزادت هيبته وكثر أصحابه فأيضا دعا على هذا القاهر فقيل سملت عيناه حتى سالتا نعم وقد كان من سنة الله الدائمة أن الله يغار على حرماته وعلى أوليائه وقد قال عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون توفي الإمام البربهاري سنة 425 من الهجرة النبوية، فهو من أعيان القرن الرابع الهجري، وكذلك هو من علماء القرن الثالث الهجري من القرون المفضلة. نعم، ولو استطردنا في ذكر سيرة هذا الإمام لطال المجلس، ولكن نقرأ ما تيسر من شرح السنة. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. نعم، قبل هذا إخواني في الله نقف على تنبيه ذكره الشيخ العلامة الفوزان في شرح السنة، في تعريفه على شرح السنة، قال رحمه الله: قد يذكر الإمام البربهاري مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة، وهذا من باب الرد على الفرق الضالة التي تتعجب أنه يذكر العقائد ومنها المسح على الخفين، فلعلك تقول هذا من مبحث الفقه والمعاملات والمسائل العملية، فكيف يدخله في باب العقائد؟ وكذلك نكاح المتعة يكون من المسائل الفقهية. قال الشيخ الفوزان: إنما يذكره للرد على الفرق الضالة المخالفة في هذه المسائل. ثم أيضا قال: قد يكرر بعض المسائل، يعني تتكرر في شرح السنة من باب التأكيد أو لتكرير مناسبة ذكرها يعني سابقة أو ماذا، أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. وبالجملة قال: فهو كتاب مفيد وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا ورووا عقيدتهم الصافية عنهم، فرحمه الله من إمام جليل. إذن هذا يكون منا على البال أنه قد يذكر مسائل فقهية من باب أنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع المستفحلة في الشر كالرفض والاعتزال وما شابه ذلك، فأهل البدع هؤلاء إذا عاندوا في بعض مسائل الفروع ربما تدخل هذه المسائل في باب المعتقد. نعم، وهكذا يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرر مناسبة أو كذا، فهذا يكون منا على ذكر إخواني في الله. يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. نعم، نحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. نعم، فالجميل جميلان: جميل اختياري من الله عليك به تحمده عليه، وجميل اضطراري بمعنى ما جبلك الله عليه من اللون والبشرة وكذا والطول والعرض والقامة، هذا جميل يعني أنت لست مختارا فيه وإنما الله جبلك عليه. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، ومعناه أن جميع المحامد لله عز وجل. والفرق بين الحمد والشكر إخواني في الله أن الحمد أعم سببا وأخص آلة، فالحمد من حيث السبب أعم، فأنت تحمد الله على النعمة وعلى النقمة والمصيبة. ولذلك جاء في السنن من حديث جابر: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فقال هنا: حمدك واسترجع، يعني على المصيبة. فالحمد يكون عند الشكر، عند النعمة والمسرة، وعند المصيبة والمضرة. وأما آلته فهي اللسان، فهو من حيث الآلة أخص من الشكر، لأن الشكر عكس الحمد، فهو أخص سببا وأعم آلة، فالشكر من حيث السبب خاص، لأنك إنما تشكر الله على النعمة فقط لا على المصائب والنقم. وأما آلة الشكر فهي أعم من آلة الحمد، فأنت تشكر الله بالقلب بالاعتراف بالنعم، وتشكر الله باللسان بالتحديث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك تحدث، وتشكر الله بالجوارح بأن تصرف هذه النعم في التبلغ إلى مرضات الله، كما قال الله اعملوا آل داود شكرا. فحينئذ الشكر أعم آلة وأخص سببا، والحمد أعم سببا وأخص آلة. وقول الإمام البربحاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام، نعم لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم نعم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، وحديث طارق بن شهاب الذي ذكرته لكم آنفا في قول اليهودي لعمر، وقوله وأخرجنا في خير أمة، نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقبل هذا يقول مولانا الكريم سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وقوله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، التوفيق بالصالحات، والثبات على ذلك عديد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم علينا أن ندعو الله بالثبات على الخير الذي أكرمنا به، ونسأله المزيد من هذا الخير. فيا إخواني ماذا، قلوبنا ليست بأيدينا، قلوبنا ليست بأيدينا، وإنما هي بيد الرحمن سبحانه وتعالى. من شاء أن يزيغه ربنا أزاغه، ومن شاء أن يهديه ربنا هداه. فعلينا أن نجتهد من الدعاء بالثبات. نعم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن حكم الشعراء قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. وأعظم ما يحبه الله ويرضاه وأنت تسأله الثبات عليه التوحيد، الذي هو أعظم دليل على شكر العبد لربه. فقد قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقوله أي الإمام البربهاري والحفظ مما يكره ويسخط، أعظم ما يكرهه الله ويسخطه الشرك والكفر، للآية الآنفة الذكر التي هي إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ومما يشمل الأمرين معا إخواني في الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم ثم إن من مات على دين الإسلام إخواني في الله فقد وفق لما يحبه الله ويرضاه. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم في بعض النسخ إخواني في الله في بعض النسخ قال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. على كل هذه كلمة ذهبية، قال العلامة الفوزان في شرحه على هذا الكتاب المبارك وتعليقاته عليه الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة الله وحده في كل وقت بما شرع، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجالها ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسب، إلى أن جاءت بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد فليس بمسلم، حيث لم ينقد لله ولم يطع هذا الرسول، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله، إنما العمل بالناسخ هو الدين. وقوله والسنة هي الإسلام، أي لا فرق بينهما، إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينهما بينها وبين الإسلام. وقوله لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة، أي يا إخواني يكفرها، يجحد بها، يجحدها ويكفر بها، هذا ليس بمسلم، لأنه جحد الطريقة والسنة من أساسها، فهو كافر، لأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، أي طريق على الشيخ الفوزان، أي طريقة الرسول، ليس بمسلم. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، وإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. انتهى كلامه رحمه الله من شرحه على هذا الكتاب. إذن نستخلص من ذلك أن منكر السنة كافر، لأنه منكر للإسلام، وكذلك منكر للقرآن أيضا. فالذي يقول، فالله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، فالذي يقول أنا أكفر بالسنة ولا أؤمن إلا بالقرآن، نقول له قد كفرت بالقرآن، لأن الله يقول في كتابه ومحكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه. قد يقول قائل، ولداخلنا أحد الطلاب مداخلة فيقول، إذا هؤلاء المبتدعة يكونون كفارا لأنهم يخالفون السنة بأفعالهم. الجواب بارك الله فيكم، المبتدعة يخالفون السنة بأفعالهم، ولا يخرجون بمجرد ذلك من الإسلام، بل يكونون مبتدعة ومسلمين. فالجواب يعني عن هذا أنهم لجهلهم وغبائهم يتأولون ويرون أنهم محققوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواهم، والتأويل من موانع الكفر. فالمبتدع يرد السنة بفعله، لكنك إذا ناقشته يقول نعم أنا على السنة وأنا على هدي محمد وأنتم كذا، وربما رمى أهل السنة بالبدعة. فإذا هو لا ينكر السنة بقوله إنما بفعله، وهذا بمجرده ما دام تحت مظلة التأويل لا يجعله خارج من ملة الإسلام. ولذلك لولا التأويل عند أهل البدع لكفروا، لأنهم يضادون السنة بأفعالهم. ولذلك قد يقول قائل السنة هي الإسلام، فمن لم يكن سنيا كان كافرا. لا، قد يكون الرجل مبتدعا ومسلما. ولذلك قال رجل للإمام أحمد، يا إمام نسأل الله أن يميتنا على الإسلام، قال وعلى السنة. فإذا دائرة الإسلام أوسع من دائرة السنة، فقد يكون الرجل مسلما ولا يكون سنيا. لكن الإمام البربهاري يقصد بالسنة هنا الطريقة، طريقة النبي بأسرها. فمن أعطاها الأذن الصماء وجحدها وأعرض عنها وقال لسنا بحاجة إلى هذه السنة وهذا الهدي كفر، لأن السنة هي الإسلام، فهدي رسول الله هو الإسلام بمسائله وعقائده وفضائله ومسائله وما أشبه ذلك. نعم، فإذا ينبغي أن تفهم هذه المسألة. فأهل البدع الذي يمنعنا من تكفيرهم تأويلهم، وهم يرون أنهم على السنة وأن من خالفهم كان مبتدعا في نظرهم. نعم، ولذلك هم عندنا مبتدعة ضلال منحرفون، ولكننا لا نخرجهم بمجرد البدعة عن الإسلام إذا كانت ليست من البدع المكفرة. نعم، فإذا المبتدعة يخالفون السنة بأفعالهم، ويزعمون أنهم معتنقون لها بأقوالهم الزائفة، ولولا هذا التأويل لكفروا. نعم إخواني في الله. قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نعم إخواني في الله، ذكر الشيخ الفوزان فإذا نتيجة عند هذه المسألة فمن رغب عن الجماعة. قال الجماعة لا تكون جماعة إلا بأمرين، الجماعة لا تكون إلا بأمرين، الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه، لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق. نعم كلها أمره أن يعتزل الفرق، فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. إذن ذكر الشيخ الفوزان أن من أساسيات الجماعة التي نلزم غرزها أن يكون الكتاب والسنة منهجها وأن يكون لها إمام مسلم يقودها. فإذا لم يكن لك في قطر من الأقطار جماعة ولا إمام ولا تستطيع الهجرة، فتلزم يعني خاصة نفسك وتترك يعني تلك الجماعات المحدثة إلى أن يدركك الموت وأنت على ذلك. وما معنى من رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه؟ طيب الجواب، ذكر الشيخ الفوزان فائدة، قال كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد، بمعنى أنها عندما تجلب إلى السوق وتنقل من مكان إلى مكان تربط برباط واحد، ولكل شاة ولكل غنمة منها رباط يخصه، ومع هذا لها رباط كلها واحد يجمعها وهي متصلة بهذا الرباط. قال من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك. انظروا لو أن كبشا من الكباش أو غنمة من الغنم حل رباطها من هذا الرباط المتصل ثم تركت وحدها وجماعة الأغنام اتجهت، هذه تكون نهبا للذئاب والحيوانات المفترسة. نعم، لأنها خلعت رفقتها من رباط تلك الأغنام. نعم، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، قال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الله أكبر، ما أكرم كعب بن مالك على الله عز وجل. نعم، عندما لزم الجماعة ولزم الصبر على الجماعة وقد حصل له ذلك الهجر المرير الذي أخبر الله عن آثاره في كتابه فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ومع هذا هم ملازمون للجماعة. فأنت يا عبد الله لو حصل لك من جماعة المسلمين أذى أو أمر في خاصة أمرك في خاصة نفسك فاصبر، فما تكرهون مع الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نعم، فأنت تصبر على إخوانك المسلمين أهل السنة وعلى جماعتهم، وإن حصل لك زجر على بعض المعاصي التي صدرت منك تصبر عليهم، فإن الخير في لزوم غرز هذه الجماعة جماعة المسلمين. أما إذا ركب الكبر رأسك وتبعت هوى نفسك وشردت وانطلقت إلى جماعات الهلاك والزيغ، فحينئذ هلكت وأهلكت نفسك عياذا بالله. قال وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد. نعم الأساس الذي تبنى عليه أي جماعة في أي قطر أصحاب محمد، يعني نمشي على طريقتهم ونلزم غرزهم، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في قوله ورحمهم أجمعين في شرحه على شرح السنة البربهاري، قال وقد درج أهل السنة على الصلاة والتسليم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الترضي على الصحابة فيقال رضي الله عنهم، وعلى الترحم على التابعين فمن بعدهم فيقال رحمهم الله، والواحد منهم رحمه الله. نعم فلذلك يقال في الصحابة هنا رضي الله عنهم ولا يقال رحمهم أجمعين.